بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بالأمس أن هناك خلاف في حقيقة الإجارة على الأعمال، هل هو تمليك للعمل فهو من مقولة التمليك أو أنه تعهد، ولا يوجد عندنا تمليك. وقد ذهب بعض الأعلام رحمة الله عليه في كتاب الإجارة تبعا لابن العلامة في الإيضاح فخر المحققين في إيضاح الفوائد إلى أنه حقيقة الإجارة على الأعمال من قبيل التعهد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويمكن أن تذكر مجموعة من القرائن على أن حقيقة الإجارة على الأعمال تعهد. القرينة الأولى أنه لا فرق بنظر العقلاء بين العامل في باب الإجارة في إجارة العمل وبين المزارعة والمساقات، فإنه يرى أن المزارع والمساقات ما يقوم به العامل هو نفس ما يقال في باب إجارة الأعمال، فتارة أستأجر الشخص للزرع والسق من باب إجارة العمل، وتارة ننشئ عقد المساقات أو عقد شنو المزارعة. غاية الفرق بينهما أنه في باب الإجارة الأجرة محددة ومتعينة، وأما في باب المزارعة والمساقات تكون الأجرة حسب نسبة كسرية متعينة من الزرع أو الثمر، كما درسنا هذا في كتاب شنو المزارعة والمساقات، لك نصف الثمر الذي يحصل، ربعه ربع الزرع كذا، فالنسبة كسرية وقد يختلف هذا النص أو الربع حسب النتاج في هذه السنة. ولكن ما يرى أن ما يقوم به العامل في المزارعة والمساقات عين ما لو كان في باب الإجارة، ونجد أن الفقهاء في باب المزارعة والمساقات يقولون أن ما يقوم به العامل مجرد تعهد والتزام يلتزم بالسقي والزرع وتعديل البلي البستان وكذا بإزاء نسبة كسرية، ولا يقال أنه يملك عمله للطرف الآخر. فكما تلتزمون في باب المزارعة والمساقات أن مجرد وظيفة العامل هو التعهد والالتزام والاتفاق، فليكن أيضا في إجارة العمل كذلك. وهذا ما يفهمه شنو العرف. هل يرى العرف فرقا بين أن تأتي وتقول لهذا العامل أجرتك على الساق والزرع وتعديل الأصول، وبين أن ننشئ عقد المساقات والمزارع؟ يرى أنه كلاهما من واد واحد. ولم يلتزم أحد من الفقهاء في باب المساقات والمزارعة أن العامل يملك عمله للطرف الآخر، ولا صارت إجارة هذه واضح على رأي المشروع صار إجارة، وإنما هو مجرد تعهد والتزام. فالإجارة تعهد والتزام، مساقات تعهد، الفرق أن الأجرة معينة أو غير معينة حسب التراضي بين، إما أنها معينة وإما بحسب النسبة الكسرية. وهذا يؤكد أن إجارة الأعمال شنو تعهد والتزام. قرينة ثانية أن كثير أو مجموعة من المحللين الحقوقيين وفي الدساتير القانونية العقلائية كنقلوا في بل قانون مصر وما شاكل ذلك، كل مرجع الإجارة إلى التعهد، وهذا تحليل عقلائي مو مسألة شرعية. خوب نرجع إلى القوانين والدساتير العقلائية من باب أن المسألة مسألة عقلائية. فسنهوري ونظائره عندما يحللون ذلك وينقل، نقلوا أيضا بعض العبائر من الدساتير في المفصلات، كلها تشهد أن الفهم القانوني العقلائي لحقيقة الإيجار، أنا تحي العقلائي هذا مو رواية. نعم، موجود بلي موجود، هذا اللي ذكرنا يعني مذكور موجود يعني في بعض الكلمات، بعض الكلمات موجود. نعم هي طريقته، بس بمستوى ما موجودة قبله، ولكن هو بشكل آشد وآكد. نعم هو بشكل آكد وأشد. نعم سيد الشهيد الصدر اهتم بهاي الأمور في نقل الكلمات في التحليلات للظواهر بكلمات الكلمات اللي يعني العقلاء، بكلمات مثلا أصحاب العلم مثلا اللي هو مسألة هاي بفلوف، هاي نظرية شنو؟ نظرية القرن الأقيد، ترجع إلى نظرية شنو؟ بلي هذا اللي بلي بعض الذي يذكرونه في علم الحيوانات والتجارب في علم الحيوان. القرينة الثالثة أنه بناء على ما ذكره، ما يستفاد مما ذكره بعض الأعماء بعض الأعلام من التفريق كما بينا بالأمس، ثمر بين الإجارة التي ترجع إلى التمليك والإجارة التي ترجع إلى التعهد والالتزام. قلنا بالأمس ما هي الثمرة؟ المفروض حسب القاعدة إذا تلتزمون أنه تمليك، ذكر سيد الشهرولي أمس، المفروض أن لا تقولوا بانفساخ العقد وتفرقون بين الإيجار على الملكية التمليك الشخصي للعمل وبين الكلي فذ في الذمة. وإذا كان شخصي تقول هذا من باب الإتلاف، فيضمن البدل والقيمة إلى المستأجر ولا وجه للانفساخ. أمس بينا هذا المطلب. ولو قلنا كلي في الذمة أصلا حتى ضمان ماكو إلا ضمان الحر الكسوب، بخلاف ما لو بنينا على أنه تعهد والتزام. إذا تبين أنه غير قادر على الوفاء بتعهده والتزام في ظرف العمل، قلنا أمس يتبين فليتبين عدم صحة العقد. العقلاء لا يصححون عقدا يتعهد فيه شخص بالعمل مع عدم القدرة على العمل ووفاء بعهده في ظرف العمل. وحيث أن العقلاء في باب مثل الإجارة ماذا يرون؟ هل يرون المعاملة باقية ويجب على الظالم أن يدفع الأجرة إلى المستأجر، أو يرون في فساخ العقد؟ ظاهر المرتكزات قد يقال ماذا يرون؟ أن العقد ينفسخ متى ما استأجرت شخصا على العمل، جاء الظالم وش سوى؟ حبس. أنا وش ذنبي تقول لا العقد ما انفسخ؟ غايته أنه يجب على الظالم أن يدفع الضمان إلى المستأجر، يعني أنا أخسر كل شيء، الظالم ما بيفعل لي شيء وأنا خسرت. مع أن المرتكز يقولون بأنه لا يثبت ها هنا شنو؟ انفساخ العقد، والانفساخ يتناسب مع أي مسلك؟ الانفساخ يتناسب مع مسلك أن إجارة الأعمال تعهد والتزام لا أنها ملكية. ما أنت واضح كلامي أو لا؟ وهذا ما أشار له نعم بلي السيد أيضا الشهرودي رحمة الله عليه. أمر رابع، ذكروا ثمرة للفرق غير ما ذكرنا أمس، ذكروا ثمرة للفرق بين كون الإيجار على الأعمال مجرد تعهد والتزام، وبين كونه تمليكا للعمل، فقالوا بناء على القول، نعم، بالملكية فيحق للمستأجر أن يطالب تفقق بقيمة العمل على الأجير إذا لم يقم به على النحو المطلوب. أنا استأجرتك على الخياطة، قمت وخط الثوب بطريقة على خلاف الطريقة التي أنا بل استأجرتك عليها، فمقتضى القاعدة أنه يجوز لي أنا المستأجر أن أطالبك بقيمة العمل الذي ملكته عليك وأنت ضيعته علي. شفت الكلام؟ استأجرتك على أن تحمل المتاع إلى مكان، حملته إلى مكان آخر، فلي أن أطالبك بقيمة العمل لأن ملكت عليك عملا ولم تؤدي بالنحو المقرر، ففوت علي مالا مملوكا فيشمله أدلة الضمان، بخلاف ما لو كان مجرد تعهد والتزام. غايته أنت ما وفيت بتعهدك، ما وفيت بالتزامك، فيثبت انفساخ عقد الإيجار لأنه لم يفي الطرف الآخر بالتزامه وتعهده، وإن فسخ العقد يرجع لي المسمى. تضح الفارق؟ وما وذكر السيد الشهرودي في كتاب الإيجار الجزء الأول صفحة 29، إذا تتبعنا فتاوى المشهور فظاهر فتوى المشهور أنه لا يصح للمستأجر أن يطالب الأجير بقيمة العمل الذي فوته عليه، وإنما يثبت له خيار الفسخ، مع أن المناسب لمسلك المشهور ما هو؟ القول بضمان تفويت العمل، لا أنه القول بالانفساخ ويرجعون إلى المسمى. والذي يتوافق مع المرتكز العقلائي أيضا أنه أنا ما أتيت بالعمل تطالبني بقيمة العمل، هذا خلاف المرتكز. ما سمعنا واحد استأجر واحد وما سوى العمل قال أطالبك بأجرة العمل، قد تكون أجرة العمل أزيد من أجرة المثل، وإنما يقول له أنا أرجع لك أجرة المثل خلاص. وهذا يؤكد أي مسلك؟ تعهد، أن إجارة الأعمال هناك تعهد، وما يستفاد من الفقهاء من انفساخ الإجارة ينسجم مع القول بالتعهد، ومن هنا نجد أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قد التفت إلى هذا الإشكال. أي إشكال اللي ذكرناه الآن؟ كيف نجمع بين القول بالملكية وبين القول بالانفساخ؟ التفت إلى هذا الإشكال ورد على المشهور وقال لهم كيف تقولون بعدم استحقاق شيء أصلا، بل أنه يثبت للمستأجري لأجرة العمل في المقام. ولهذا قال حكموا المشهور بعدم استحقاق شيء أصلا للمستأجر فيما إذا آجر أجير نفسه للخياطة، مثلا في زمان معين، أنا استأجرت الخياطة فاشتغل بالكتابة، أنا هذا اليوم شنو آجرتك أنت اليوم؟ أنت خيط لي الثوب، ماذا فعلت؟ كتبه، قال كتب الشعر، يكتب الشعر ويكتب الأدب. هنا المشهور قالوا ينفسخ العقد، يقول سيد الخوي كيف تقول ينفسخ؟ مع أنه ملك عليه العمل وفوت عليه العمل، المفروض أنه له أن يطالبه بأجرة المثل للعمل الذي فوته عليه، كما ذكر الشيخ هذا في الموسوعة جزء 30 صفحة 321. وما ذكره السيد الخوئي من عدم انفساخ الإجارة صحيح بناء على مبنى التمليك، ولكن بناء على مبنى التعهد نقول بالانفساخ. والذي يقرب بحسب المرتكزات في مثل هالأمثلة وإيش الانفساخ ما يثبتون، لأنه أنا استأجرت واحد على إيجار على الخياطة قام كتب نقول أعطني أجرة مثل العمل، ممكن أجرة المثل أزيد من المسمى. فكلها شواهد، نحشد لك الشواهد اليوم، كلها شواهد عقلائية حشدها السيد الشاهرودي رحمة الله عليه، وقبلها الشيخ الشهيدي حفظه الله في بحث فقه العقود، أنها شواهد تؤكد أن حقيقة الإجارة هو شنو؟ تعهد. نعطيك شاهد أخير، لو استأجر شخص للصلاة عن الميت سنة، استأجرنا واحد يصلي عن الميت كام؟ يكسر. فعرضه الموت، من هون لمات الأجير، الأجير اللي هو الأجير لأجير على العمل، مات بعد زمان كان صالحا لأن يفي بعقد الإجارة، مرت شهرين ثلاثة كان يقدر يصلي سنة، لكنه تأخر قال بعد إذا آخر أسبوع من السنة أنا بصلي، أقعد من الصبح لليل أصلي. فبعدما فات مقدار صالح لأداء العمل، أي كان قادرا على أداء العمل، مع ذلك تأخر ومات وكان مبتلى بعقد إجارة، ما هو الحكم؟ هل ينفسخ عقد الإجارة أو لا ينفسخ عقد الإجارة؟ وش تقولون؟
إذا توفى وهناك وقت ممكن أن كان ممكن أن يقوم به بالعمل، هل ينفسخ أم لا؟
لا. هل ينفسخ عقد الإجارة أو لا ينفسخ؟ وإذا ما انفسخ وش يصير؟ ليش ينفسخ؟ قد يقال بناء على، قد يقال حكم الفقهاء، حكم الفقهاء أو بل ما تعرض إلى المسألة بعضهم في هاي المسألة، أنه يبقى العمل دينا في ذمته، في ذمة من؟ في ذمة الأجير، العمل يعتبر دين، قالوا أن هذا العمل دين في ذمة الأجير ويجب على الوارث تفريغ ديون المورث، فيجب على الوارث أن يفرغ دين المورث. نعم، كيف يفرغ؟ بأن يستأجر شخصا آخر يؤدي العمل. هذا متى؟ إذا كان الإجارة الأولى أعم من المباشرة والتسبيب. إذا المستأجر استأجر شخص على العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وهذا مات بعد زمان يصلح فيه للعمل، يجب على الورثة أن يفرغون الدين. كيف يفرغون الدين؟ العمل، العمل الذي ملكه أعم من المباشرة والتسبيب. فقالوا بأنه يجب عليه أن يستأجر شخصا آخر لكي يؤدي الكلي في الذمة، له العمل في الذمة. وأما لو كان مقيدا بالمباشرة يدفع القيمة الفعلية للعمل، القيمة الفعلية للعمل يجب عليه أن يؤديها الآن. كم قيمة العمل؟ مباشرة، وانت أتلف، وهذا أتلف عليه بالتأخير بعد وجود زمان يصلح فيه أن ينشأ أن يعمل، ما عمل. فقالوا يجب بلي على الوارث أن يدفع قيمة مالية وهي أجرة مثل العمل، وعقد الإجارة لا ينفسخ. لأن العمل المباشر يتعذر تسليمه بعد الموت فينتقل إلى بدله. وهذا مختاره السيد الخوئي في الجزء 30 صفحة 370. لكن فروع فقهية للمسألة جزء 30 صفحة 370 ذكر هذا المطلب. هذا الشيخ ذكر هالمطلب. المشهور في قبال السيخ حكموا بالانفساخ، قالوا أن العقد ينفسخ بموت المستأجير، ينفسخ. الانفساخ يتناسب مع أي مسلك؟ تعهد. العقلاء في مثل هالمورد وش يسوون؟ هل يقولوا مثل ما يقول السيد خوي إيه؟ وهو أنه يقولون لا، نشوف العمل أعم من المباشرة والتسبيب، صار دين يجب يجي على الورثة مسكين، يفرغون عهدة الميت فيستأجرون شخصا ليؤدي إلى العمل، وإن كانت الإجارة الأولى إجارة مباشرية فيضمنونه القيمة الفعلية. هذا ما موجود في الارتكازات، حتى اللي يدرس حوزة يمكن ما يدري، يمكن يدري ينسى. المعروف عند العقل هذا مات، بطلت الإجارة، انفسخت الإجارة خلاص، والانفساخ يتناسب مع مسلك تعهد. فهذه كلها منبهات يا شيخنا، جبنا كم منبهات كثيرة، يمكن واحد ما يتنبه بمنبه أول، جيب لك خمس إبر. أستاذنا يقول تحتاج ساعات إلى ستة سبعة منبهات حتى واحد يتعي، ساعة منبه واحد يكفي، ساعة لا يحتاج إلى ست أو سبع منبهات. مرة قال منبه واحد ما انتبهت إلى الآن، جاب لي منبه الثاني، جاب منبه ثالث، وصل إلى خمسة. قال الذي لا ينتبه عنده مشكلة في الحواس، الذي لا ينتبه عنده مشكلة في الحواس. إذن هذه منبهات تقتضي منك يا شيخ إبراهيم أن تكتب في رسالتك العملية أن الإجارة في الأعمال تعهد والتزام، وليس هو تمليك للعمل. تغير عبارة السيد الخوي شوية، ولا تحشي لازم نغير شوية. واحد مرة طبعا يقول لك رسالة، قال رسالة نفس بالضبط نفس داك، شوية غير على الأقل. قام غير المترادفات، ألفاظ مترادفة قام غيرها شوية حتى يقول شوية في شيء غير. نعم. هذا تمام الكلام فيما أردنا التنبيه عليه. يأتي البحث، نرجع إلى بحثنا السابق في الكتاب، وصلنا إلى الفرق بين الذمة والعهدة. يأتي إن شاء الله. فلي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه ملاحق ذكرناها إضافية لتدقيق البحث أكثر، نرجع إلى مطلب الكتاب غداً.